شرع يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومسماه، لأن غالب أهل البدع يضل في هذا الباب ويترتب على ضلاله ضلال آخر. أول بدعة في الإسلام وقعت هي بدعة الخوارج، ثم مضادة لهذه البدعة خرجت بدعة المرجئة. فحين ننظر لبدعة الخوارج لبدعة المرجئة وللجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هي نتاج الغلط والضلال في باب الإيمان. وبقدر ما يظل العبد في هذا الباب بقدر ما يكثر خلطه وغلطه في الأبواب الأخرى. ولدى الضلال خاصة بمن يعرف مسمى الإيمان، لأن المعتزلة يعرفون الإيمان بتعريف أهل السنة، والخوارج يعرفون الإيمان بتعريف أهل السنة، يقول قول وعمل واعتقاد، وجاءهم الضلال. لأن الكلام على الضبط تنزيل الكليات على الجزئيات، تنزيل الأصول على الفروع، القدرة على تنزيل الأدلة في مواقف الاستدلال. فإذا الخوارج حين كانوا يحتجون ويناظرون الصحابة لم يكن يحتجون لا بالتوراة ولا بالإنجيل، كانوا يناظرون بالقرآن ويحتجون بالقرآن. ولذلك كان السلف يقولون إن القرآن حمال للوجوب فخذوهم بالسنة، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتوضح ما أجمل فيه. وحقيقة أخرى أنه لا توجد بدعة في الإسلام إلا ويستدل أهلها بأدلة، ويريدون حجج، وهذا مذكور عن الأمم السابقة كما قال الله جل وعلا عنهم: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والنجاة في هذا الباب الاعتصام بثلاثة أمور: الأمر الأول الكتاب على فهم السلف، فلا يستقل العبد فهمه فتزل قدم بعد ثبوتها. الأصل الثاني السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة وأئمة التابعين. الأمر الثالث الإجماع القطعي الحقيقي. في مرحلة رابعة يحتاج العلماء وطلبة العلم مراحل التعامل، مراحل التعامل، يعني لا يكفي الإنسان ينطلق من منطلق دليل من الكتاب ومن السنة حتى ينظر مراحل تعامل السلف مع هذه الأدلة في واقعهم، حتى ينظر مراحل تعامل الأئمة في الكتاب والسنة في واقعهم وكيف يتعاملون مع الأحداث المشابهة لأحداثكم وهل مجرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. أهل السنة، تقدم الحديث على أهل السنة أنه أعم مما يتحدث عنه الأصوليون، لأنه ما هو فيه لا باعد ولا معاقب تاركوا، هذا غير مراد قطعا هذا الباب. مراد السنة الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على الأمور الاعتقادية، يطلق على المنهج العام الكلي. قول الجماعة المجتمعون على الحق، المناصرون للحق، وليس بلازم تكون كثرة على الصواب، فإن أهل الإسلام في أهل الكفر في الشعرة البيضاء في الجلد الأسود، وأهل السنة في أهل البدع مثل ذلك. وأهل السنة مراتب أيضا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة: لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إشارة إلى قلتهم وكثرة المناوئين لمذاهبهم والمخالفين لسلوكهم وطريقتهم. واحتجاج بالكثرة من صنيع أهل الجهل، وذاك يقولون عن موسى وأصحابه أنهم لسلمة قليلون، فكان يستدلون على ضلالهم بقلتهم، وهذا غير صحيح. يعرف الحق من الباطل بالكتاب والسنة على فهم الصحابة وأئمة التابعين. لكن السلي كيف تقنع صاحب الهوى لم يكن معه أحد قال هكذا الحق غريب في كل عصر؟ ثم يأتي الأدلة الدالة على غربة الحق وقلة أهله، وإن كان معه أتباع قال الحق قبلك والباطل لأجلك، والناس يعرفون الحق ويلتزمونه، فيستدل بكثرة لصالح وبالقلة لصالح، هذا كيف تقنع؟ وبالتالي نحن بحاجة لمعرفة الكتاب والسنة والتمسك بهما. ثم دائما أكرر وأشير إنه ليس بلازم أن من وقع في بدعة من بدع الخوارج أن يكون خارجيا، أو وقع في بدعة من بدع المرجئة أن يكون مرجئا، أو وقع في بدعة من بدع الجهمية أن يكون جهميا، أو وقع في بدعة من بدع المعتزلة أن يكون معتزليا. هذا من الخطأ الذي يعذر به صاحبه إن كان من أهل التأويل والاجتهاد. فمن كانت أصوله أصول أهل السنة ثم ظل في مسألة أو أخطأ في قضية فلينسب إلى أهل البدع، ولم ينسب إلى الخوارج أو ينسب إلى المعتزلة أو إلى المرجئة أو إلى الجهمية إذا كان يأخذ بأصولهم ويقدم العقل على النقل، أو يقدم النقل ولكن على كهومهم، ولا يأخذ بدلالة لو سمع على فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء لو كانوا يأخذون بهم الصحابة لما حصل لهم من الضلال ما وجد في واقعهم وفي مذاهبهم. قوله أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يطلق أو يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لأن جبريل حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم. فكان الدين شاملا للإسلام والإيمان والإحسان، فإذا أطلق الدين فإنه متضمن لكل هذه الأمور، وإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيها الإسلام، لأن لا يصح الإيمان إلا بإسلام يصححه. وإذا قرن معه فالإسلام له تعريفان، الإسلام له تعريفان، إسلام عام، إسلام العام اللي جاء فيه كل الرسل، يعني لا تختلف الرسل فيه، هو مشروع عند الناس اليوم هو إسلام العام، ليس هو الإسلام الخاص، هو الإسلام اللاهي بالتوحيد والانقياد له والطاعة والبراءة من الشرك، وهذا الإسلام العام الذي اتفقت عليه الرسل، هذا الإسلام العام الذي اتفقت عليه الرسل. الإسلام الخاص والأعمال الظاهرة المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة
وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والخبر الصحيحين. والإيمان يعرف بأنه قول وعمل. الشرع تعالى هنا عرف الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. لماذا لم يقل الشرع تعالى التعريف المشهور عن تعريف الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، مع أن هذا التعريف أذكره ابن تيمية في كتب أخرى. لماذا ما ذكر هذا الموضع؟ لماذا في العقيدة الواسطية قال أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ولم يذكر التعريف الذي يذكره في كتب أخرى وهو مشهور الآن عند الناس وفي مؤلفاتهم وصنفاتهم وغير ذلك؟ كان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لماذا؟ واضح. لكن لماذا ذكر هذا التعريف؟ هناك ما لكم هناك يذكر هذا ليش؟ لأننا نكرر ربكم ذلك بداية شرح عقل وصول ذكر هذا. لا، السنة في نحو يقول عن الفقه يا صاحبي، يقول لا يبدع، يقول لا السنة. نعم. بيت التعريف وياك مختلفين جل. نعم، أنا ذكرت هذا في بداية الكتاب. قدر الشيخ قال لا يوجد من عقيدة إلا المجمع عليه في تعريفات صحيحة. تعريف الإمام قول باللسان واعتقاد بالجوارح وعمل بالأركان، هذه جملة صحيحة لكن مناقص، لأنه لم يذكر عمل القلب. لكن هنا ذكر التعريف المتفق عليه بين كل طوائف أهل السنة، قول وعمل الإمام. الإمام قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو تصديقه، تمام. اذا اريد الفرق بين قول القلب وعمل القلب، قول القلب هو تصديقه وعمل القلب حبه وخوفه ورجاؤه وولاؤه وبراؤه ومحبته وغير ذلك، هذا عمل القلب. وقد حكى الإمام البخاري رحمه تعالى بأنه التقى بألف شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا الذي ذكره في صحيحه، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الشافعي رحمه تعالى يعرف الإيمان بأنه قول وعمل ونية. ماذا قال؟ ولا يجزئ واحد دون الآخر. أهل البدع مختلفون مضطربون في هذا الباب. منهم من قال الإيمان قول واعتقاد، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد كالخوارج المعتزلة، ولكنهم يجعلون كل عمل ليس جنس العمل. هذا الفرق بينهم وبين السنة، وهذا هو السبب الخطأ في المرجع المعاصرين من يخلطون بين مسمى تعريف الخوارج ومسمى تعريف السنة. الخوارج يقولون والمعتزلة يتابعون على هذا أن كل عمل شر، بمعنى أن لو زنى أو شرب الخمر أو أكل الربا كفر وخرج عنه. أهل السنة لا، يقولون جنس العمل شر الإيمان، بمعنى أنه لو أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف ربها بلا معنى، ما في له كلام. أهل السنة يقول يكفر. لماذا؟ لأنه ترك جنس العمل، ما ترك المفردات، ترك الجنس. هذا فرق بين الجنس وبين المفردات. هؤلاء الآن موجودون الآن في عصرنا المنتسبون طبعا لأهل السنة بالجملة. السبب الوقوع في البدع الآن والانحرافات أنهم يقولون عن الإيمان قول وعمل يمكن تعرف أهل السنة، ولكن يقولون إذا تعرف أهل السنة يكفر. طيب شوف هذا تعرف الإيمان، صار لقى صدقوا الإيمان قول وعمل، وإذا ما أتى بالعمل صار مؤمنا. طيب ليش تعرف الإيمان هذا التعريف؟ يصير التعريف غلط. ولكن الشافعي يقول ولا يجزي واحد دون الآخر. أرأيت لو أتى بالعمل دون قول هل يسلم؟ لا، أشهد قرآن ذا بصلي، لكن لا يمكن في يوم من الأيام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فطعن بين مؤمن؟ لا، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ فهذا قلت لكم من أصول الضلالة الموجودة في هذا العصر. طوائف كثيرة لا ينسب لها السنة، هم جهمية طبعا في باب الإيمان، هم جهمية في باب الإيمان، هم كانوا مكسبين لأهل السنة، لأن يقولون عن الإيمان قول وعمل، قول وقلب واللسان وعمل، قلب واللسان والجوارح، ولكن يقولون من فرق نسب الإيمان لا يكفر. فهذا قول جهمية. ولكن الإمام أحمد في مسار الخلال سئل عن من قال هذا القول فكفر، سئل عن من قال هذا القول فكفر، كما في مسائل الخلال، كما في مسائل الخلال. فإذا الإمام قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، وإذا اختل الجنس ليس الفرض، أن بعض الناس يخلط بين الفرض وبينها. أهل السنة متفقون بأن من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا أنه لا يكفر. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، ما لم يستحل ذلك، ما لم يستحل ذلك. ولكن إذا أتى بقول أو فعل ينافي أصل الإيمان، ينافي أصل الإيمان، فهذا له حكم آخر. فالذنوب مرتبتان، ذنب ينافي كمال الإيمان وذنب ينافي أصل الإيمان كالشرك وكسب الله أو سب الرسول سب صريحا عياذا بالله تعالى. هذه الذنوب تنافي أصل الإيمان، فالذي لا ينافي أصل الإيمان يبقى في دائرة الإسلام. قوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا لا يختلف في أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ذكر الله زاد إيمانه، وإذا عصى الله نقص إيمانه. الخلاف بين أهل السنة والخوارج، يقولون الخوارج لا يقولون معتزلة، يقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، منع زنا أو سرق لا يتأثر منه، وإيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل. الخوارج بعكس هؤلاء يقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله، من مات وهو يشرب الخمر هذا يخلد النار، هذا يخلد النار ولا يترحمون عليه، وهذا ضلال. ما كان للذي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، فعلم أن مدينة الشرك يجوز الاستغفار لا، وهذا محله اسمع ولا دل على هذا قطعية واضحة، الدلالة نمر عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا تابع، هذا الضلال تابع لضلال في مسمى الإيمان. الجهمية يقولون عن الإيمان بأنه معيدة، هذا قول القدرية. الأشاعرة يقولون عن الإيمان بأنه تصفير. المرجع مراتب في هذا الباب، منهم غلاة ومنهم جهمية، ومنهم الذي يقول الإيمان قول واعتقاد. المعتزلة يقول على الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا قول الخوارج، ولكنهم يجعلون كل عمل شرطا للإيمان. أهل السنة يجعلون جنس العمل شرطا للإيمان. بقي الحديث عمن يسمون بمرجع الفقهاء، عمن يسمون بمرجع الفقهاء وهم أهل الرأي الذين يعرفون الإيمان بأنه قول واعتقاد. طبعا هذا القول مبتدع، طبعا هذا القول مبتدع. لأنه لا يأتون بتحرير هذا السنة المذكور في الكتاب والسنة، لكن يحذر عمن قال بهذا القول كأبي حنيفة رحمه الله بأنه يقصد بالاعتقاد الذي تنبعث منه أعمال الجواب. إن قال قائل لماذا تعذرون بهذا التحذير؟ الجواب لأن الثابت في مذهب أبي حنيفة أنه يؤثر أصحاب الذنوب والمعاصي، إذا لا يقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هو يقول أبو حنيفة يصرح أن سبب الخمر كسر، لو كان لا يضر مع الإيمان ذنب ما كسر. فعلم أنه يقصد بالاعتقاد الذي تنبعث منه أعماله الجوارح. وفي نفس الوقت أهل السنة يخطئون بهذا التعريف ولكن يعذرون له، ما وجد إلى ذلك سبيلا. حسن الظن بمن عرف منهجه وطريقته وسندت له الأمة بالخير، هذا مطلب من مطالب الشريعة، هذا مطلب مطالب الشريعة. ولا يضر أن تعذر عن العالم، لأن لا يهم أن نقع العالم أو طالب العلم بالفقر أو أن نصعد على كتاب بعضنا، لأن بعضنا يحب أن يخطئ يصعد على كتاب ولا غلط، ويحب أن يضع كل شخص تريفة لبذاءة لسانه أو سوء طويته أو غير ذلك، هذا غلط. فما دام هناك سبيل، ما دام هناك سبيل للتعذير عن أهل السنة أو العلماء الذين أجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم وسلطهم، فهذا هو المطلب، هذا هو المطلب. فحينئذ نعذر عن هؤلاء بأنهم يقول الإمام قول وعمل، نقول اللفظ مبتدع، اللفظ مبتدع، ولكن نقول لا يخرجون الأحناف عن مسمى الإمام من كل وجه، بدليل أنهم يؤثمون من فعل ذنبا أو ارتكب كبيرة. فكان هذا دليلا أنهم يقصدون بقول القلب وعمل القلب الذي تنبعث منه أعمال الجوارح. وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة والعلماء في في هذا الألباب. ولا يسميه ابن تيمية رحمه الله مرجئة فقهاء، يسميه ابن تيمية رحمه الله مرجئة فقهاء، وإن كان بعض العلماء يقتنع ابن تيمية في هذه التسمية ولا تقول لكم التعذير مطلق. فهذا منهج عام سواء كان في المتقدمين أو المتأخرين، من علم صدقه وعلم مذهبه وكان من أهل السنة وأتى بعبارة موهمة، أتى بعبارة موهمة، فمن سلم طويله وحسن قصده وعلم أخلاصه حمل العبارة ومشى العبارة على ما يتوافق مع مذاهب أهل السنة، ولا حرج أن يقول إن كان يعنى بهذه اللفظة كذا فالجواب كذا وكذا، وإن كان يعنى بهذه اللفظة كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، يعني هذا جيد. وإن كان يقول لا إنه يقصد كذا وكذا مباشرة للتوضيح من الدفاع عن قصد، ما يجوز الجواب الآخر يقري بما هو ظاهر من لفظه أو كلامه. والذي روي عن عمر وهو قول ابن سيرين وجماعة لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة، فإذا وجد محمل الكلمة فهذا مطلوب، ما وجد محمل يبين أيضا بأدب واحترام للآخرين، لأن يجب التفريق، لأن الآخرين يفرق الآن في كل شيء، يفرق في كل أموره، إذا هجر سوى المسلم بالكافر، وإذا غضب سوى السن بالمبتدع، ينبغي أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، إذا أردنا أن نعامل كل شخص بغلطه فنحن أولا من نحاسب على أغلاطنا، فنحن أولا من نحاسب على دون أن يحاسب غيرنا، وبقدر ما يحذر الإنسان على الآخرين، وبقدر ما يحمل كلام على احترام أحمد، بقدر ما يتعامل معه الناس في هذا المنهج، لأن الله جل وعلا يسخر له عبادة. فهذا هو توجيه لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، فهو كان ذلك السلام على الله تعالى، اللفظ غلط، اللفظ غلط، الإيمان قول وعمل، قول وقلب واللسان وعمل قول واللسان وجهه، من قال الإيمان قول واعتقاد هذا غلط، هذا غلط، هذا قول على بدعة الجملة، ومن قال به من مما ينسب إلى أبي حنيفة فنقول يقصد الاعتقاد الذي تنبع منه أعمال الجوارح. لكن يشير إلى مسألة مهمة، طوائف من أصحاب أبي حنيفة من المتأخرين لا يقولون بهذا التأويل، بل يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا قول عامة الماتريدية، وهذا قول عامة الماتريدية، والماتريدية المعاصرون هم على مذهب الأشاعرة في الإيمان وعلى مذهب أهل البدع، وذلك يقعون في الشرك بسبب خللهم في باب الإيمان. ولذلك ذهب المتأخرون أبي حنيفة إلى خلاف اعتقاد أبي حنيفة، فهم يقولون بمذهب أبي حنيفة الفقهي ويقولون المذهب العقدي عن الماتريدية، فهم يقلدون في الفقهيات لأكابر العلماء، ويقلدون في العقائد لما لم يجد معلوم على هدايته ورشده. ثم قال الشيخ رحمه تعالى مع ان السنه يقول هذا القول ان الايمان هو عمل ولا يزيد الطاعه وينقص بالمعصيه، يقول لا يفكرون هذا القول بمطلق المعاصي والكبائر، وهم مجمعون على هذا، لان يفرقون بين من اتى بعمل ينافي اصل الايمان وبين من اتى بعمل ينافي كماله الواجب او المستحب. فأهل السنة لا يكفرون مطلق المعاصي ولا الكبائر، لأن الله فرق بين الذنوب فقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الله جل وعلا يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فرق الله جل وعلا بين الكفر وبين الفسوق وبين العصيان. والكتاب صريح لأن من أتى بكبيرة فإنه لا يكفر، والسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، والكفر داخل في هذا بالإجماع، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. هذا رد على الخوارج، هذا رد على الخوارج. قال رجل علينا نساء رد على المرجئة، آية واحدة تمثلت بحقيقة مذهب السنة وبالرد على الخوارج والمرجئة، آية واحدة. فهو كله لكم صريح بهذا من تأمل وتدبر كلام الله جل وعلا في هذا الباب. تبشر رحمه الله تعالى كما يفعل الخوارج أين التكفير المطلق الذنوب والكبائر. الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون بمطلق الذنوب، يأتون إلى صاحب الكبيرة فيكفرونه. وقلت قبل قليل أن العبد قد يخطئ ويقول بقول من أقاويل الخوارج ولا تجوز نسبته إلى الخوارج، وآخر يخطئ ويقول بقول من أقاويل المرجئة أو من أقاويل المعتزلة أو من أقاويل الجهمية ولا تجوز نسبته إلى هؤلاء، لم يبني في كلامه ووصوله على كتاب السنة. ذل في هذه المسألة فوافقهم لا يعني أنه منهم. فمن قال بمطلق التكفير مثلا أنا شخص مثلا قال من ارتكب كبيرة المكابر، هذا ليس كأنه خارجي، أول واحد نحكم على الله خارجي. أتى آخر لم يقل بهذا القول ولكن وقعت عنده شبهة في مسألة وقال إن هذا ليس من الكبائر، هذا من نواقض الإسلام فلا تجد نسبته إلى الخوارج حتى لو أخطأ في المسألة. حين نضرب مثلا بالحكم بغير ما أنزل الله، حتى الإمام ابن حزم في الإحكام وابن تيمية في الفتاوى وابن كثير في البداية والنهاية، هؤلاء يحكون الإجماع على أن من غير دين الله وحكم بالقرآن العظيم أنه مرتد عن الدين. لنفترض أن هذا القول غلط، لنفترض أن هذا القول غلط فلا ينسب من قال بهذا القول إلى الخوارج، فلا ينسب من قال بهذا القول. العجيب الواقع الآن أن من قال بظاهر الآية ومن لم يحكم هذا القول غير من الآية هو الخوارج، لم يقل بأحد لكم من هؤلاء الخوارج. ولم تكن بدعة الخوارج أنهم يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله، ومن قال ذلك؟ ولكن كان يكفر الصحابة، يكفرون عليا، يكفرون عثمان، يكفرون أسامة الصحابة رضي الله عنهم، هذه بدعة الخوارج. ويقول لا حكم إلا لله، لأنه لا يعرف عن أحد الصحابة حكم بغير ما أنزل الله، حتى قال الخوارج ينزلون هذه الآية عليهم، فهم أخطأوا في الاستدلال بها، ولم يكن ينزلون الآية على وجه مشروع، ثم اجمع الصحابة على خلافها. وما نثر عن ابن عباس كفر من كفر فهذا منكر الاثر. كان رواية هشام بن حجاير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجاير ضعيف الحديث، ضعفه الامام احمد ويحيى بن معين والعقيلي وغير هؤلاء من الاكابر. وفي نفس الوقت جاء عن ابن عباس ما يخالفه، جاء عن بسند كالشمس. قال عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال هي به الكفر، هي به الكفر، هذا سألك الشمس. وروى ابن جرير بلاغ الله هي كفر، هي به أو هي كفر، بمعنى الآية على إطلاقها، الآية على إطلاقها. وأن الكفر كما قال ابن تيمية عن أهل اللغة وعن العلماء، الكفر إذا عرف بالألف والله لا يحتمل إلا الأكبر، لا يحتمل إلا الأكبر. وفي نفس الوقت من قال لأن هذا كفر دون كفر ولم يظهر له مسألة وكان عن اجتهاد وعن بحث وعن اطلاع ولم يكن عن خبث طويلة ولا عن فساد ولا عن تأصيل فاسد، وكان يقول هذا الذي يوصل إلى اجتهاد، إذا نقول عنه بأنه من علماء الأرجاء، لأنه بحث المسألة وصرفه وسعه وظل في هذه القضية خلط إجماع أئمة السلف في هذه، لا نقول عنه بأنه مرجئ. لكن يقال عنه بأنه مرجئ لو قال إن كل عمل لا يكفر به حتى قبوله، لكن لو قال لا أنا ما أقبل بهذا القول، لقد يقول إني أقبل هذا عن جهمية، ولكن لقول ابن عباس الإمام يقول صحته، فأنا أقول بقول ابن عباس ليس من باب أنه عمل، لأن بعض المعاصرين يقول أنه عمل، فبالتالي يقول أنه عمل، هذا مرجي، كقائل الآن يقول كانت الصلاة لا يكفر، لأن الصلاة عمل، لا يكفر بهذا القول، هذا مرجي. لكن لو قال آخر أنا لو كفرت الصلاة لظهور الأدلة عندي كما قاله أبو حنيفة وقاله مالك وقاله الشافعي، لا نقول عن هؤلاء بأنهم مرجئة. فرق بين من يقول بهذا القول لأنه عمل، ومن يقول بهذا القول لأنه ظهر له دليل، فينبغي أن نفرق بين من يقول بمقتضى الدليل إذا ظهر له وجه مختلف، وبين من يقول وينزل هذه المسائل على أنها أعمال المسلمين يكفرون بالعمل. ليش يكفرون؟ لأن محل إجماع عند السنة سواء كان العمل إيجابيا بمعنى يفعل أو كان تركا. كما قال الله جل وعلا أي أن القول الذي ثابت مع وجود الكبائر والمعاصي، فمن عُفِي له من أخيه فإنه كاتباع بالمعروف، عُفِي له من أخيه فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عُفِي له من أخيه لم تنتفي القوة الإيمانية مع الإصرار على الكبيرة، وهذا يحصل فيها السنة والجماعة. وقل ذلك مثل أخرى أن من قتل مؤمنا متعمدا لا يكفر، أن لا يكفر هذا يحصل فيها السنة والجماعة أيضا، لأن قتل النفس ليس من نواقض الإسلام. قتل النفس بدون حق أو قتل النفس المعصومة هذا من الذنوب والمعاصي، ليس بكفر لإجماع المسلمين، لأن لا يكفر عن الليل حلال الحرام عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وهذا لفظ بالله، يقول من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال أو المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مكذب باتفاق الله، فإنه كافر مكذب. المصيبة الآن في العصر أن من قتل كفر ومن بدل لا يكفر، فهم يعتبرون الإجماع. الشيخ الإسلام يقول من حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه فانه كافر مرتد باتفاق الكفراء. اخذ الاسلام لا تغادر ان شاء الله نقرا اول الاسلام ولا قاعده ثانيه، هذا يقول بسم الله انه يجب ان نواصل الدرس. نعم هذا في فرع يعني لقوة الصينية، لقوة الصينية لا يقول لأحد يقوم الكافر أخي ولا أخسر قوة الصينية، لا ولا يجوز أبدا، لأنه في الأقل أن المؤمنون أخوة أقل. ولا لو قلنا بأن مقصود القوة الصينية لم يكن في الآية دلالة، فإن عثر أو نقي ليس شخص والله من الخوارج ويقول له قوة صينية، فرق في الإسلام فرق بين القوة الإسلامية والقوة. القرآن كله هذه الشريعة المحمدية، إذا أطلقت القوة لقوة الإيمانية، أما القوة الطينية فلا علاقة لها، سواء فسر الآية ولا عدل قام هودة في القوة الطينية أو أنه من نسبهم أو أنه كان أقل لا يهمنا، هذه القوة هي خارجة عن نطاق القوة الموجودة في شريعتنا، فالقوة لا تطلق. فلذلك لا يجوز ويحرم أن العبد يسمى اليهود النصارى إخوانا وقال نقص القوة الطينية، هذا تلبيس. إذا قال الخوارج يقولون من عند الأبناقي إذا هذه القوة الطينية فبالتالي الصحبة الكبيرة يقول إنما المؤمنون إخوة على الحصر، إنما لا تنصر تثبت موجودة لهم المؤمنون خارج غيره المؤمنون ليس بأكل لنا، وهذا الآية صريحة بأن الكافر ليس بأكل، كانت العداوة والهجر والبغض والبعد عن لا تجد قوما يؤمنون بالله والله يؤدون من حد الله ورسوله، قطع النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين وبين الكافرين، قال لا يكفر المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أجمع المسلمين المسلم يتزوج لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا. هو طبعا لم يعلم حديث رحمه الله على مذهب القوة ولا يفهم القوة واضحة، سواء خلال مجال من فقه الأكبر إذا صح عن نسبة الكتاب إليه أو خلال من الدروس في عنه في هذا الباب، أما الأثار الموجودة في بعض كتب أهل السنة في ذمة حنيفة وغير ذلك فبعضها طبعا قد تكون نتيجة غلط أو مغلوطة وسليمة ضعيفة ولا ليس قد يفسد على ما أثار الله جل وعلا. فأكد الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وكاد الصلاة يكون على أبي حنيفة ويعرفون له قدرة، وهذا الذي على ارحام حين هذه المسائل لم يرد عنه لفظ واحد في الفتاوى انه لم ابا حنيفه، وانه ذكر عنه هذا الارجاء وسماه ارجاء الفقهيه ونحن نتعامل معه بالعدل اذا اوجع رسوله الله جل وعلا في هذا الباب ومحتوى هذا الباب. أنا من أقول عليك الحديث أنه قال كما ذكر ذلك عبد الله بن محمد وغيره في كتب الرجاء عن التسوق في المحنة السريع من قبل خطوة رغم هذا غلط. أبو حنيفة ثابت عن المسنة الصحيح أنه كتب من قال بقال قال أما من حكى عن أبي حنيفة لأنه يقول عبدت الله وعبدت النعم لا يختلف هذا يقول المسلم عبد الله يقول أحد الناس في هذا هذا عبد الله يعبد النعم كل واحد هذا من عند الله. قل له قول عبد الله جل وعلا وهو حنيف أكبر أن يقول هذا قال القول الضال أبن حنيفة. قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا زاد الله خالدا فيها الله ما قال ابدا الله لم يقل ابدا قال خالدا فيها والقلوب باللغه هو المد الطويل ولم يرد في القران ولا في السنه تاكيد الخلود ابدا في المسلمين الا حديثا واحدا والروايه الشاب ذكرها ابو عيسى الترمذي ومن قتل نفسه فهو انه خالد مخلد في جهنم ابدا الا قشت والادله كلها صريحه وبدأ في أكلة الربا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة وجاء في من قتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يقل أبدا فإن التأبيد لم يتهم مواضع أيضا في القرآن في حق الكفار ولم يتهم اللفظ حق المسلمين فالآية في سياق الوعيد فنحن نعرف أن قتل الناس دخل الجنة وجاء هذا في الصحيح لقصة الرؤية وغير ذلك من أدلة الدالة على هذا الباب ولا لو كان كافة فالآية صريحة فمن حب له ابن أخيه فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل سماهم الله مؤمنين مع وجود الاقتتال مؤمنين مع وجود الاقتتال.
شيخ الله يحفظك على فهم أبي حنيفة وليس على فهم المتأخرين من أصحابه هل يكون خلاف معه في الإرجاء خلاف لفظي؟
لا حتى على فهم أبي حنيفة رحمه الله لا نقبل الخلاف لفظي الخلاف في شوك عقدي لأن لو ألقنا شخصا الآن قال أنا أشعري وأدين باعتقادات الأشعري الذي وافق في هذا السنة ماذا نقول عنه؟ أجب
قل عن الأشعري
لماذا؟ وقال ما أقبل هذا السنة شيء متى أنا أشعري أحب الأشعري
أنت سبيل
لكن لم أنت سبيل حسن الأشعري ما أنت سبيل الأشعري الأخرى
المشهور من هذا
إذا جيد طيب لو أنا شخصا أقل لي من قول واعتقاد ما أقول عنه ولا أقول بالذي يقول به أبو حنيفة ماذا أقول عنه؟ لا أقل لذلك ولا واضح فبالتالي نحن نعذب ولا نؤيد نقول فاعله ولا غلط إذا شخص أنه غلط نعم هذا لفظ صحيح الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قد حدث بشر المفضل عن الجريري على ابنه بشقيق العقيلي ارسل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى فيهم فر الربع الا الصلاه رسول ذلك الحصر لانه لا يختلف العلم ان من عبد غير الله انه مشرك قال من الاعمال واما التارك فلا يختلف الصحابه لمن جحد او منع الزكاه وقطع منه كفر وذلك اجمع ابو بكر والصحابه كلهم وكما قال روايه الصحيحين وكفر من كفر من العرب ما سبب كفرهم القتال على مانع الزكاة ولذلك العلماء يقولون من احتمى بشوكة من احتمى بشوكة وامتنع عن أداء ركن المكان السمن يذكر بذلك نعم يعني سوف يأتي جرى من مزيد بحثي قال في الدرس القادم هذا مثلا الخميس في مستقبل إن شاء الله لله العام لكن كان واخذ بقوة على مسألة على قدر نعم نعم تختلف عن عبد الله عبد الله تختلف عن جار الله تختلف عن عبد اللطيف فرق بين الفرق العبد اللطيف اذا قال كان عبد اللطيف طبعا في عبد اسمه عبد اللطيف المفروض يقول ال عبد اللطيف هذا اصل لغه العبد اللطيف غلط لغه وغلط معنى الغلط لغة لأنه يقول الآن إضافة يكون من باب المضاف المضاف إليه أما لو قلت العبد اللطيف توهم أن العبد هو اللطيف واللطيف ليس من أسماء الله وأنت تريد التعبير هذا طبعا ما يقصدون لكن يوضح هذا الباب أما جعل الله وضيف الله وأمد الله وتحدثنا أيضا عن أسماء الموجودة الباكستانية والقانية جميع الرحمن سميع الله وحده أنا قلت أن هذه أسماء جامدة هذه أسماء جامدة لا يقصدون حقيقتها هذه أسماء يعني معنى غير مشتقة معنى غير مشتقة. فالأسماء جامدة مركبة، أسماء جامدة مركبة لا يقصدون حقيقة، أسماء جامدة مركبة لا يقصدون حقيقة. فبالتالي ما هو يعني من يعني مشهور أو ما إلى ذلك غلط. هذا الأخ يقول أنا أحد ضحايا المناظرات بين السنة والشيعة، صار عندي شك في ديني وضاق صدري، فلماذا تنصحني؟ ادعو الله ان يصرف عني الشك. والله دائما في مواضع طبعا اسال الله جل وعلا ان يهدي ويوفق لكل خير وان يشرح صدره عن الحق. ولكن دائما انا اوضح ان المواضع كلها الان القائمه كانت مستقله ضعيفه جدا، حدث عن مواضع قائمه جديده الان قائمه عن الجميع، وقديمه كانت عن الجميع وقديمه كانت عن السنه والاضرار، لكن كانت عن السنه كل سبب تجد استثناء هم عن الضعاف، يعني ليسوا على مستوى علمي راقي يمثلون على السنة البشرية، يمثلون ابن تيمية أو يمثلون على السنة، ليسوا بذلك في يعني العلم والقوة والاطلاع والمعرفة وعقائد على دراية في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالتالي هؤلاء يخطئون ويخلطون، حتى أن بعضهم يعني يوم ثلاثة أيام أخيرا هنا اعترض على معترض عن قول ابن تيمية عن اعتزل الشعر المخالف أن اعتزل، قال ابن تيمية يحكي ولا يقول ذلك، فهل ابن الخليفة اللي نعرفه عن اللوطي ونحن ذلك؟ فهذا يعني هذا يعني بالله عليكم هذا الشخص يمثل أهل السنة في هذه الجوانب ويمثل الحق. أولا جميل نعم هو اللي قال هذا القول ليس نقلا، مثل هو اللي قال هذا القول. يقصد الخليط في اللغة الخليط، الخليط في اللغة الخليط، هو ما يفهم هذا عن اللطية، فإن مثل أهل السنة ما يفهم هذا السنة، هذه مصيبة كبيرة وطامة عظيمة. أنا أتبنى شخص نص ابن تيمية أو قضايا أهل السنة هو ما يفهم في قضايا أهل السنة، خليط في اللغة خليط، خليط في اللغة، تبين عن شعر مخالفة أهل السنة الصحيح، هم مخالفة عفوا مخالفة المعتزلة، بمعنى هم أخلاق هؤلاء وأنصار هؤلاء ولكن بتو جديد وصياغة مستقلة. وآخر لما سبق تحدث معكم لما تكلم عن ابن تيمية في مسألة الصورة، أن الله خلق على صورة، انتدب بعض هؤلاء ابن تيمية يقول أن هؤلاء أهل السنة يخالفون ابن تيمية، ما صحيح، ابن تيمية حتى الإجماع، ولا في أحد أهل السنة يخالف في هذا. وبالتالي المناظرات أولا اللي يقومون بها ليسوا يعني على قدر مستوى عالم العلم، وأنت يعني حسن يعني عقيدة حسن قصد، ولكن لا ينفع هذا الباب حسن القصد حسن، ما دام عنده علم الإنسان يعتزل ولا يقدر القضايا. أنا مثلا الذي دلق حدث معكم أنه ضال منحرف، الذي جل قال رضوان منحرف ويعرف مذاهب السنة والذي يروج برامجه ولو على حساب هدم وصول أهل السنة الجماعة. أنا أقصد ما يتعلق بمناظرات أهل السنة والرافضة حدثنا عنها في وقتها وفي حينها، وأن المناظرة تكون على الشقين، الشق الأول يريد يبحث عن الحق، هذه المناظرة يبينه بين أهل السنة ويدعس في جهتها العامة، أما الذي يريد يشوش فتحه مناظرة سواء خاصة أو عامة. ودل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي إذا رأيت الذي يتبعون سلمان تحذريهم، ما قال فنظريهم قال تحذريهم. إذا في طبقة الناس لا يحق لهم لا مناظرة ولا استماع مناظرة ولا غيره، لا يجب علينا الحذر الحذر. فعائشة على قدرها وعلى علمها وعلى جهة قدرها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظريهم قال تحذريهم. فأولئك الذين سمى الله عمر كان قادرا على مناظرة الصبي حين كان يسأل عمر ذلك رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله عنه فهم منه أنه يريد التلبيس على العامة، فنزل على المنبر وأخذ السرة وعلى رأسه وأدمى رأسه، فناظر عمر رضي الله عنه ثم نفى إلى العراق وكتب إلى عامل أبو موسى الأشعري أن يحبسه ولا تبعث إليه حتى يطيب. فلما طاب طبعا من الأوهام وليس من الداء، فلما طاب من الأوهام كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بشأنه قال ابعث إلينا، فلما بعث لعمر ما ترك هذا عمر، لأن هذه حقائق الله جل وعلا كتمة تبدو من القتل، إنها استعرض الضحايا الآن والقاتل وكتب المسلمين استعرض هدم العقائد وهدم الأفكار، لأن قول الفتنة شد من القتل لأنهم يتعظمون الدماء، لكن لماذا لا يتعظمون ما هو أعظم من الدماء؟ الذي يتعظمون أفكارها في الصحف والجرائد والإعلام يقول الله والشيطان والجرح كل واحدة، لما لا يطرد ويحارب الطرف الآخر؟ وبالتالي الفتنة شد من القتل، ماذا قال عمر؟ قال عد عد معنا إن عد عد، فهذا يقول بالتالي أنصح الأخوة يبتعدوا عن ذلك. وما فيما يتعلق بالأرقية كون الأصبح ضحية فأنصح بقراءة كتب الدكتور نصر الدار جيدة ونافعة في باب حقيقة بيع حقيقة الرامضة، بدأت كتاب الإدعاء الاثني عشرية ومطبوع بثلاث مجلدات، ولا تعلق التقريب بين السنة والرافضة وهو مطبوع بمجلدين، ثم لفت إلى إحسان الله ظهير جيدة ونافع محلفاته أيضا الجبهان جيدة ونشطت أيضا الحربي جيدة ونافعة في هذا الباب نسأل الأخوة بقراءتها والاستماع إليها. صحيح لكن لا يعزل الإيمان عن الإسلام. يقول الصحابة كانوا قريبين بالإسلام العام الإسلام الذي تفرج الله عليه وسلم براحة للشرك واحد ومطالبون أيضا بيش ما فرض عليه أرعيت الصلاة لا تفرض في مكان هذا محل إجماع لأن فرض ليس الإسراء والصواب أن الإسراء كان قبل الهجرة بثلاثين سنين وعلى كل متفق أن الإسراء كان قبل الهجرة والصلاة فرضت ليلة الإسراء كانوا مطالبين بها وهذا من الإسلام. والإيمان آمن الرسول من غير ربي والمؤمن وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ألم يكونوا مطالبين بذلك؟ كانوا مطالبين بذلك ولكن يقصد انه يعني ما يتجدد له وهو الاستكمال لان ما احنا استكمل الشريعه حتى قبض حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكمل الله هذا الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نعم لا لا هم يقولون تكتس العمل ترك الجنس بمعنى يكتب إلى رحمة رسول الله ولا يصلي ولا يصوم. أما لو أن شخص يكتب إلى رحمة رسول الله وحج ويصلي ولم يصوم هذه مسألة أخرى. نعم جنس العمل أي جنس الجنس الكلي يعني
شخص الله أحفظك. لا شك أن المرجع في أصول العقيدة كتاب السنة وفهم السلف لكن أجل تصحيح الرواية وتضعيفها وفهم هذا الأمر ذكر صاحب نظم المفردات أيضا موجود في كتب الأصحاب في الإمام النذور أن الإمام أحمد يرى رواية أن الإمام أحمد يرى جواز الحلف بالنبي في صحة الرواية.
طبعا ما يتنافى دائما يكرر ما يتكلم قبل قليل قلت أن العالم لا يتبنى الغلط سواء كان الإمام أحمد أو من قبل الشافعي أو من قبل مالك أو من قبل أبو حنيفة ولا يكتب من الغلط أحد قد يقتل صحابي من أكاد الصحابة. نحن نعرف أن عمر امتنع عن قتال المرتدين حتى ناظر أبو بكر ولم يقتنع ثم قال عمر فما إذا رأيت الله شرح صدر أبو بكر فعرفت أنه الحق مثل إنسان الحلم قد يظهر له الحق ولكن لا نطالبه بما نرى نحن نمضي بما نرى وبما نعتقد منا وصوابا ولا نطالب الآخرين بموافقتنا فنحن نعذر له ونبين غلط منهم أيضا. فإذا وجد غلط كما تفضل جاء من عالم كبير هذا لا ينافي الصلح للسنة ولا يتعلق بذلك حتى لو كان رجل حامي حمى نصر السنة ويغضب عالم. أما بالنسبة للمنقول عن أحمد لما جاز الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواية ضعيفة لدى جابر بن حنبل وحنبل يغلط على الإمام ورواية متأخرة عن الإمام أحمد رحمه تعالى صريحة فإنه يرى أن لا يجوز الحلف لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله هذا حصر أو اليسر واللفظ الآخر من حالف غير متبرعاتكم وكان فيه شذوذ هذا اللفظ والنبي لم يتواتر أن الحلف عبادة والعبادة لا يصف إلا والعلماء متفقون منهم من نحن على هذا الأصل وسلا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره ثم يقول ما هو الدليل على جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل على جواز الحلف؟ هل كان أبو بكر يحلف النبي؟ هل كان عمر؟ هل كان عثمان؟ هل كان علي؟ هل وجد وعرف عن أحد من الصحابة؟ أما رواية ابن حوابية مع أنها مخالفة للرواية الأخرى إلا أنها شاذة وضعيفة كما وضح ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. من عادات النصارى المجتمع المتعارف عليه.